مرحبا، أنا ثائر الجشي وهاي الحلقة الأولى من بودكاست معنا، برنامج حواري ثقافي فكري باللغة العربية من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. موضوعنا اليوم موضوع شائك وتتباين حوله الآراء بين مؤيد ومعارض. موضوعنا هو علاقة الدين بالسياسي، وتحديدا مفهوم العلمانية، مصدرها الفكري، جذورها التاريخية، والنقاشات والجدل حول هذا المفهوم والقدرة على أو إمكانية تطبيقه في مجتمعاتنا العربية المعاصرة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ والدكتور عبد الله صبيح، أستاذ ومحاضر في جامعة روسكيلدة الدنماركية، ومنذ سنوات يشغل مناصب عديدة في جامعات دنماركية وأوروبية، مهتم بمجالات عديدة ما شاء الله، منها اللغوي والتاريخي والديني والثقافي والفكري. وأنا سعيد جدا بقبولك للدعوة طبعا وحضورك معنا اليوم، والحلقة الأولى هاي يعني متشرفين فيك.
شكرا جزيلا.
خلينا قبل ما ندخل في موضوع الحلقة أنه نعرف المستمعين والمشاهدين على حضرتك. مين هو الأستاذ عبد الله؟ شو سبب اهتمامك في بداية الأمر بمسألة الثقافة العربية؟ يعني من أين ابتدأت وكيف رحلتك بإيجاز، يعني حتى قبل ما ندخل في المواضيع الساخنة.
شكرا جزيلا، أنا بشكرك على هذه الاستضافة وشكرا على المقدمة. باختصار يعني أنا اسمي عبد الله صبيح، أنا من مواليد المغرب، درست دراساتي الابتدائية والثانوية بالمغرب. أول تعرفي على ودراستي للفكر العربي عموما، خاصة اللغة العربية واللغات الأخرى الفرنسية إلى آخره، والفكر الإسلامي والفلسفة، كانت بالمرحلة الثانوية في المغرب. كنا في مرحلة معينة، وكان من تاريخ المغرب وخاصة تاريخ التربوي والتعليم في المغرب الذي كان منصبا خاصة حول مناهج متقدمة. هذه المناهج كانت تنصب حول التعليم والتربية المنهجية، وخاصة بالانصباب على فكر عربي إسلامي وكذلك على فكر غربي فرنسي إلى آخره.
يعني في المراحل الأولى للتعليم يعني كان في هناك اهتمام وتركيز على هاي الجوانب الفكرية.
بالإضافة على أن الأساتذة تبعنا كانوا أساتذة كانوا يضيفون شيئا فرديا إلى ذلك التعليم، وخاصة أن لهم كانت لهم انتماءات واهتمامات فكرية، باعتبار أنهم كانوا ينتمون إلى التيار الإسلامي أو التيارات الماركسية اللينينية إلى آخره. فكانت مرحلة تعليمية، ولكن كذلك مرحلة للتدرب على تعرف على هذه الرؤى والمناهج والتعاطي مع الفكر العربي الإسلامي خاصة أو على الفكر الأوروبي عموما. فتعلمنا مثلا في مجال الفلسفة عموما والفكر الإسلامي، تدربنا على مناهج وقراءات للجابري وآخرون، وكذلك
بطبيعة الحال قصدك محمد عبد الجابر المرحوم، الأستاذ المفكر الشهير.
أكيد.
ولكن في أي مرحلة هاي، في أي حقبة؟ يعني إحنا عم نتحدث في السبعينيات، في
السبعينيات أو في السبعينات الإسلامية.
طيب، حتى يعني ندخل في موضوعنا اليوم، هو كما قلت بداية موضوع شائك وحواليه جدل كبير جدا، يعني في معارك فكرية في الوطن العربي وفي الأوساط الإسلامية بالنسبة لموضوع العلمانية وبين مؤيد ومعارض بطبيعة الحال. ولكن قبل الدخول أو التطرق إلى مسألة العلمانية في سياقاتها العربية، في السياق الغربي، حابين بس ناخد خلينا نقول لمحة يعني عن جذور ومصدر هذا المفهوم تاريخيا لاهوتينا ثقافيا، لأنه جذوره بطبيعة الحال هي غربية محضة.
صحيح.
فمن وين نبدأ؟
والله أنا أفضل أن أبدأ من تناول مفردة العلمانية أو العلمانية بشكل خاص، لأن يكمن فيها ما نطلق عليه بالمسكوت عنه واللا مفكر فيه. شو بنعني بهالكلمة؟ يعني سننتقل إذا تفضلت يعني أو سمحت بأنه ننتقل من هذه المفردة العلمانية مصدرها سواء مصادرها النصية وكيف تبلورت إلى مفهوم معين يشتغل عليه العلماء لتأسيس الفكر المعين، يعتبر انتقل من فكر غربي إلى فكر يطلق عليه على أنه فكر كوني، وبالتالي تم تطبيق هذه المفردة كونيا على كل الحضارات والثقافات إلى آخره بواسطة الاستعمار أو أنواع متعددة من الاستعمار.
يعني جذور غربية أوروبية، ومن ثم كان في محاولات وما زالت مستمرة لعولمة، لو صح التعبير، عولمة هذا
صحيح
المصطلح. صحيح. أو تطبيق هذا المفهوم. صحيح. في سياقات غير أوروبية.
صحيح. قبل أن نبدأ بالمقارنة مثلا الحديث عن العلمانية في السياق العربي الإسلامي، فيجب أن نبتدئ من العلمانية كيف ظهرت ككلمة وكيف تبلورت كمفهوم في السياق الغربي. فأريد أن أنتقل على أولا، أريد أن أشرح هذه الكلمة العلمانية، ما هي المراجع النصية التي اعتمد عليها لتفسير وتجلية مضمون هذه العلمانية، وتم تطبيقها وتجلياتها لاحقا في سياقات غربية وبعد ذلك في سياقات كونية. كلمة علمانية هي أصلا معتمدة، هي كلمة مسيحية بالضرورة يعني.
كمصطلح
هو مفهوم علماني مبني أو ينبثق أو جذوره موجودة في الكتاب المقدس، وخاصة في ما يطلق عليه بالعهد الجديد بأكمله، وخاصة في الأناجيل ورسائل بولس. فخاصة في إنجيل يوحنا في الإصحاح 17، فهناك صلاة ليسوع كان يقول فيها أو يطلب من الله أو من أبيه في السماء على أن يعينه على تلامذته، وأن لا يجعلهم هذه التلاميذ جزء من العالم. وبالتالي هذا التقسيم اعتمد عليه على أن العلمانية هي أصلا هي فكرة مسيحية كتابية، أي تمييز ما بين ما هو لله، ما هو لله وما هو لهرقل أو إلى آخره.
وهي مفردة منتشرة يعني بقوة.
مزبوط. وبالإضافة إلى ذلك فهناك نصوص لرسول بولس الذي اعتمد فيه، وخاصة في رسالته إلى كورنثوس أو أهل كورنثا مثلا، فيقول فيها مثلا على أن إله هذا العالم هو الشيطان، أن لهذا العالم إله غير الله سبحانه وتعالى. هذا التقسيم موجود أصله نصيا في العهد الجديد، كان في القرن الأول الميلادي وبداية القرن الثاني، فظهرت ديانات وأفكار وهرطقات إلى آخره متعددة تتجلى في أن سلطة المسيح يعني انتقلت إلى السماء ثم غاب عن هذه الدنيا، أو الدنيا أو العالم أصبح تحت سيطرة هذه الخرطقات أو الشيطان إلى آخره.
يعني من خلال هذا التأصيل اللي تفضلت فيه، بداية ممكن يعني الحديث عن جذور نصية واضحة المعالم لفكرة الفصل اللي هي دائما باستمرار تردد على أنها يعني تصب في جوهر أو فكرة العلمانية، أنه فصل ما هو ديني عن ما هو مرتبط بالعالم.
لأن المسيح، لكي لا ندخل في موضوع يختلف عن الموضوع الذي نحن بصدده وهو موضوع لاهوتي بامتياز، فيما يتعلق بفترة عصر الظلمات، كان يعتبر أو كان يتجسد أو يفسر أو يتجلى فيه غياب السلطة الإلهية أو ما نطلق عليه بالسيادة الإلهية، وهنا ظهرت مفهوم ما يسمى بالإنجليزية sovereignty، بالفرنسية سيادة أو سوفرينتي، وسنتحدث عن ذلك في 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 الفكر الإسلامي لاحقا. وبالتالي فهذه الفترة هي ظلت إلى فهناك مثلا فترة أو تيارات مسيانية حاليا لا زالت تنتظر في تنتظر عودة المسيح مثلا. وبالتالي فهذه العصور هي عصور لحد الآن هي عصور أو هو عصر أو عالم تحت سلطة الشيطان، وبالتالي لا يمكن المطالبة بحكم الله. وهنا تكمن المفارقة أو الاختلاف الجوهري أو البنيوي مع الفكر الإسلامي، ويتجلى ذلك في تمظهراته المختلفة فيما يتعلق بموقفها من مفهوم الربوبية والحاكمية إلى آخره. لكن فيما يتعلق بمفهوم العلمانية فهناك هذا العالم يحكمه الشيطان، وبالتالي لا يمكن للدين أن يتدخل. لكن سنتحدث عن إشكال أو مشكلة تانية مختلفة،
لأنه في بالضبط، لأنه في إحنا هلأ وصلنا للقرون الوسطى، تحدثنا عن الأسس الكتابية واللاهوتية، ومن انتقلنا من ثم إلى العصور الوسطى.
مزبوط.
فكرة الفصل، لأنه هو أي إنسان عربي أو مسلم بصفة عامة عندما يكون هناك نقاش حول العلمانية تلقائيا تتبادر إلى الأذهان فكرة الفصل، أنه تهميش الدين أو تقليص دور الدين وإطلاق يد السياسة أو كل ما هو ديني ليس له أي تأثير أو أثر. ولكن في السياق الغربي هناك كان صراعات مع الكنيسة الكاثوليكية، وعلى ضوء هذه الصراعات انبثقت الحركة البروتستانتية، اللي هي وفقا لبعض السرديات أو الأدبيات الأكاديمية كانت هي الشرارة الأولى لما يعرف اليوم بالعلمانية.
مزبوط.
يعني بمعنى أنه في ربط ما بين البروتستانتية من ناحية ومن جانب آخر بدايات الفكر العلماني وفكرة السيادي اللي أنت عم تتحدث عنها. يعني السيادي ليست للإله أو للمقدس، ولكن لما هو دنيوي. يعني وكأنه في تناقض هناك، يعني أن هناك جذور مسيحية لاهوتية من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني وكأنه هناك عملية فصل أو قطع مع ما هو ديني.
مزبوط. فلمعرفة سيرورة هذا المفهوم اللي هو العلماني، كيف انتقل من فكرة علمانية، وذكرت نقطة أساسية وهي ليست النقطة الوحيدة التي تتجلى فيها العلمانية، أي الفصل ما بين ماذا؟ ما بين السياسة، ما بين الدولة، وما بين الدين، أما ما بين الشؤون العامة وما بين الشؤون الخاصة.
صحيح.
الفصل في أحد التعريفات مثلا أن هذا الفصل هو يتم يعني هيكلته، أي أن 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 الشؤون الدنيوية التي نطلق عليها اسم العالم، بما أنه تحت سلطة الشيطان، إلهه هو الشيطان، فكيف يمكن أن نناقش أو نجد مكان للدين في هذا العالم؟ وبالتالي هذا المكان باعتباره أن كتابيا أن هذا العالم هو بيد الشيطان، إلهه هو الشيطان وليس الله مثلا، بمن الذي ينظم هذا العالم وإلهه هو الشيطان. وبما أن مثلا في رسالة بولس يقول مثلا أنه يجب احترام على المؤمن أن يحترم السلطات الدنيوية، السلطات السياسية يجب أن يحترمها، إلا فيما مثلا إذا أمر الإنسان بأن يقوم بعمل يختلف مع تعاليم الله إلى آخره. فهذه التعاليم هي تعاليم تكرس وضعا معينا لمفهوم الدنيا، باعتبار أن الحاكم فيه يجب أن له الحق في، ليس فقط في أنه يجب أن يحكم، لكنه وهنا تكمن المفارقة، بما أن العالم هو تحت السلطة الشيطان، ولكن في نفس الوقت يجب احترام اختيارات الله، بأن الله هو الذي سمح للشيطان ولهذه السلطة أن تكون لهذه السلطة المرحلية في انتظار عودة المسيح الذي يجب أن ما يطلق عليه بتنصيب أو حكومة الله إلى آخره. وبهذه الأفكار ممكن أننا نستشف أن هناك علاقة بنيوية بين ما هو مطروح في اللاهوت وخاصة اللاهوت السياسي المسيحي وما بين ما سنتعرف عليه لاحقا وخاصة في الفكر الشيعي من خلال ولاية الفقيه إلى آخره، وبالتالي أو ما مثلا مع الأفكار لا يمكن اعتبارها سياسية أو دينية، لأن الفكر الإسلامي أو الإسلاموي أو السلفي المتطرف أو السلفي بهذه الأشكال هو يعتمد على ليس فقط الفصل ما بين أو عدم الإيمان بالفصل ما بين الدين والدولة، لكن لا يؤمن بشيء يطلق عليه السياسي، فهذه المفردة غير موجودة في هذه في هذا الفكر.
أنت بتذكرني بطلال أسد المفكر اللي هو أمريكي جذور أصوله باكستاني معروف، وهو يعني يعتبر من رواد الدراسات اللي هي متخصصة في شأن العلمانية أو إشكالية العلمانية وعلاقة الدين بالسياسي، واللي قال بأن العلمانية كمفهوم قائمة أو للسيكولاريزم قائمة على فكرة الفصل من الناحية النظرية، ولكن من ناحية تطبيقية تاريخية أن العلمانية في حقيقة الأمر هي جذورها مسيحية كما تفضلت، ومن ناحية أخرى أيضا أن ليست قائمة على الفصل أصلا، ولكن على منح الدولة أو السلطة الدنيوية الصلاحية واليد يعني السلطة المطلقة في تحديد ما هو ديني وما هو غير ديني، بمعنى أنه في السياق الغربي باختصار أن الدين هو المسيحية، وأنه نحن نرى أيضا يعني حتى في الغرب في الدنمارك أو في إنجلترا يعني صحيح. الملكيات القديمة على سبيل المثال صحيح. بالرغم من أنه حصل فيها يعني إصلاحات سياسية صحيح. وهمشت الملكية صحيح. والكنيسة لا تلعب الدور اللي كانت تلعبه تاريخيا، إلا أنه المسيحية منصوص عليها في الدساتير على أنها دولة أساسها مسيحي بروتستانتي وعن هوية أو انتماء الملك وكذا وكذا. فبتشوف أنه يعني وهي دول ترفع شعار العلمانية أنها دول تم علمانتها يعني. فبالرغم من ذلك تجد أنه في للدين حضور قوي. ومن هون أنا حبيت أني أسألك بالنسبة للمثقفين العرب اللي هم يناصرون فكرة العلمانية وتطبيقها في عالمنا العربي كشرط أساسي للتحديث ودخول دخول الحداثة بصفة عامة، افترضوا أو اشترطوا علمنة الدولة والمجتمع وكذا وتهميش الدين والمؤسسات الدينية وما شابه. أليس يعني ما في هناك مفارقة نوعا ما بأنه لأنه يعني بما أنه على ضوء ما قلته بأنه العلمانية جذورها مسيحية وأنها متأصلة في فكر أوروبي وسياق يعني خاص جدا بصراعات النخب الأوروبية مع الكنيسة وكذا، يعني تطبيقها في سياق مختلف عربي إسلامي، يعني هل هناك يعني جدوى من رفع الشعار العلمانية في سياق مختلف عن السياق الأوروبي؟
احنا قبل عفوا يعني او قاطع قبل ان ندخل في موقف العرب او المثقفين العرب او كيف ان العلمانية اصبحت وكيف اصبحت يعني مشكلة او إشكالية عربية، يجب ان نتحدث عن الأشياء التالية. اولا ان انتقال العلمانية من كونها مفردة او كلمة الى مفهوم يعني إجرائي تم تطبيقه أو تم الانتباه إلى أصوله وجذوره الكتابية المسيحية، لكن هذا هذه الجذور هي أو الانتباه إلى هذا الجذور هو موقف سيتمتع لاحقا بشرح وبتأويل مختلف تماما، وخاصة بعد ظهور أو الانتقال مثلا من في عصر النهضة وبعد ذلك الثورة البرجوازية إلى آخره في السياقات الأوروبية، أي انتقال أوروبا من كونها يعني سلطات أو سلطات سلطة أو سلطات كجغرافيا وكسلطة هامشية في القرون الوسطى إلى 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 سلطة قوية كونية عالمية استعمارية في مرحلة ما بعد النهضة، وخاصة في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. فهذه الانتقالات التاريخية كانت تفرض على هذا الفكر أن يحدد علاقته ليس فقط بما يطلق عليه بجذوره الفكرية الثقافية، لأن هي في اعتباره لتحدد الهوية الأوروبية باعتبار هوية مختلفة بشكل مطلق مع الآخر. وهنا يطرح السؤال أو يجب أن ننتبه إلى أن هناك حوار أو حتى وإن أو حوارات متعددة وخاصة مع الآخر، وهنا الآخر هو المسلم باعتبار أن الإسلام كان يعني في القرون الوسطى كان سلطة كونية إلى آخره، تتمتع بسلطة جغرافية وسياسية يعني في حوض البحر المتوسط وخاصة في داخل أوروبا في إسبانيا، وتجلت كذلك بعد ذلك في الفتوحات أو 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 السلطة العثمانية أو الخلافة العثمانية بشكل عام. فيعني ذلك النقاش الذي اتخذ شكله في الغرب حول اكتشاف ذاته باعتبار أنه ذات مختلفة، لكنه ذات مختلفة ليس فقط يعني كيف نحدد هذا الاختلاف باعتبارها ذات مختلفة لكن مختلفة لكن في نفس الوقت متعددة باعتبار يعني، وخاصة في القرن بعد ظهور ما يسمى بالكنيسة الإصلاحية مع مارتن لوثر، يطلق عليه بالعالم المسيحي والعالم الإسلامي بشكل مختلف، حتى وإن اتخذ يعني أشكال العنف مثلا في بعض الحالات، وخاصة في شبه الجزيرة الإيبيرية التي سنتحدث عنها، لأن هناك ظهرت ويجب أن ننتبه إلى ذلك، لأن في الجزيرة الإيبيرية وخاصة في القرن الخامس عشر بدأت ما يطلق عليه بحركة استرداد السلطة المسيحية على شبه الجزيرة الإيبيرية، وتجلت ذلك في نطلق عليه بالريكنكويستا مثلا، وانتهت بسنة 1492 التي يعني ما هو معروف في السردية الإسبانية المسيحية والتي تبنتها مختلف الأكاديميات إلى آخره، على أن تم طرد المسلمين من إسبانيا، ليس فقط المسلمين ولكن كذلك اليهود. ما يجب الانتباه إليه هنا وهذه النقطة الأساسية، وهو أولا أن تأسيس الدولة، وهنا ظهرت فكرة جديدة جدا في الفكر الغربي، تأسيس الدولة الوطنية أولا، ويعني تأسيس دولة أو وطن اسمه أو يعتمد على وطن واحد ودين واحد وملك واحد. وفي التوجه الثاني هو ذلك التوجه الاستعماري، لأن سنة 1490 يعني تم اعتماد ما يطلق عليه يعني بالفتوحات الكبرى أو الفتوحات، وخاصة في مع كولومبوس الذي اكتشف ما يطلق عليه أي استعمر القارتين الأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، فهي فكرة استعمارية اعتمدت على الاستعمار والتوسع، وفي نفس الوقت على تأسيس دولة وطنية التي تعتمد أو إلغاء أي اختلاف ديني إلى آخره. وهنا اعتمدت يعني هذه الفكرة الأساسية هو مفهوم الدولة ظهر بشكل جديد يعتمد على، وهنا بدأت حركة العلمنة، لأن العلمنة اتخذت شكلا مختلفا في هذه المرحلة، وهي علمنة كانت تعتمد التعامل مع الكنيسة الكاثوليكية في هذه المرحلة وخاصة في إسبانيا، التعامل مع الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها السلطة مشاركة مؤيدة، خاصة سلطة البابا الذي كان يؤيد سيطرة سيطرة أو تحول إسبانيا إلى دولة مسيحية كاثوليكية وطرد اليهود والمسيحيين من جهة. وهذه الفكرة تبلورت بشكل عام خاصة في عند البروتستانت في الشمال، ظهرت ما يطلق عليه ب السير نحو يعني التحول إلى الفهم الصحيح للكتاب المقدس، وهو ذلك الفصل الذي ذكرته سابقا، هو الفصل ما بين الدنيا وما بين الدين. أي أن الدنيا هي سلطة دنيوية بشكل مباشر.
يعني خلال هذه الفترة اللي بنفهمه أنه القرن الخامس عشر صار في أحداث كبرى كان لها أثر كبير على التحولات اللي أدت إلى تأسيس فكرة العلمانية كمصطلح كما نفهمه اليوم، يعني وهو إعادة تأطير موقع الدين في المجتمع بشكل من الأشكال، بدلا من فصل الدين عن السياسة اللي هو يمكن تعريف سطحي نوعا ما.
مزبوط.
إيه. طيب هلأ في المشرق العربي أو في العالم العربي بصفة عامة، مع بداية حركة الإصلاح والنخب عندما توجهت إلى فكرة بناء دولة قطرية مع ترهل الحالة العثمانية و يعني الإرهاصات الأولى لسقوط الخلافة في بداية القرن العشرين، ظهرت أصوات وكتب يعني أدبيات عربية وإسلامية تدعو إلى الإصلاح الديني والسياسي، وربما لم تكن مطروحة فكرة العلمانية في البداية بشكل واضح وصريح، ولكن هي كانت يعني مرحلة تأسيسية كما يقال. فهل يمكن القول إنه العلمانية العربية انطلقت أو كانت بداياتها في بدايات القرن العشرين، وبالتالي أن الفكرة مستوردة كانت تحت ضغوطات سياسية وتطلعات أيضا لبناء مستقبل يعني حداثوي وما شابه؟
في الحديث عن العلمانية في السياق العربي هناك يجب الانتباه إلى الأمور التالية. أولا، على أن انتقال هذه الفكرة العلمانية أو الفصل ما بين الدين والدولة أو إعطاء دور ثانوي للدين في الهيكلة التطبيقية لمفهوم السلطة في الغرب، وخاصة يعني في المرحلة الليبرالية يعني وخاصة بعد الثورة الفرنسية، فظهرت ما يطلق عليه بالإضافة إلى كلمة أو مفهوم العلمانية، ظهر مفهوم ما يطلق عليه باللائكية، لأن هذان المفهومان يختلفان بشكل بنيوي وأساسي، وسنتعرف على ذلك.
العلمانية
واللائكية
في اختلاف كبير.
في اختلاف كبير جدا. أولا يجب التعرف على كلمة العلمانية في مقارنتها مع مفردة أو مفهوم اللائكية. اللائكية كنموذج مثلا النموذج الفرنسي.
صحيح.
النموذج الفرنسي هو إلغاء كل أشكال الدين داخل ما يسمى بالسياقات الاجتماعية وبالسياسية إلى آخره. ونجد ذلك مثلا في النقاش الذي يستمر حاليا إلى حد الآن، مثلا في إلغاء مثلا النقاب أو الحجاب أو في المدارس وسوق العمل إلى آخره إلى آخره.
يعني هاي النسخة المتطرفة أو الأكثر
هذا ما يطلق تطرفة. عليه هذا ما يطلق عليه باللائكية، لا ليسيتي باللغة الفرنسية. لكن العلمانية التي تترجم إلى سيكولاريزم في باللغة الإنجليزية، وخاصة في النموذج مثلا كالنموذج الدنماركي أو النموذج البريطاني، فنجد الملك أو الملكة مثلا هي ملكة دنيوية، أي ملكة تحكم بشكل عام، لكن في نفس الوقت هي رأس الكنيسة مثلا،
رأس الكنيسة، ولكن لا ليس لديها يعني امتيازات دينية أو سلطة دينية.
هذا التطور الحالي حاليا. يعني قبل ذلك كان تطور مختلفا يعني بشكل عام يعني، لكن في السياقات العربية لاحظ على أن هذه السياقات كما ذكرنا في سنة 1490 تم فتح مجال ما يسمى للفتوحات وهو ما يطلق عليه يعني تطبيقيا بالحملات الاستعمارية بشكل عام. هذه الحملات الاستعمارية تطورت إلى يعني لكي لا نتحدث عن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية كيف اتخذت ما هي الأشكال التي اتخذتها إلى آخره، فهي أشكال مختلفة تماما ولازلنا نعاني لحد الآن من تركات هذه التوسعات أو هذه الحركة الاستعمارية لأنها أصابت يعني شعوب مختلفة وخاصة الهنود في أمريكا الشمالية أي أن ألغتهم إلى آخره بشكل عام. لكن عندما تمت محاولة وخاصة في الحملات الفرنسية أو الاستعمار الفرنسي بشكل خاص يعني وخاصة في حملة نابليون إلى مصر يعني بعد الثورة الفرنسية، وكذلك في الاستعمار فرنسا للجزائر سنة 1830، فظهرت أشكال متعددة لتطبيق النموذج العلماني أو اللائيكي في فرنسا على هذه المستعمرات، لكن طبق بشكل مختلف. هذا التطبيق بشكل مختلف اعتمد على الأشياء التالية: أولاً أن هذا التطبيق أولاً كان يعتمد على مفهوم مركزي وبنيوي لدى الفرنسيين خاصة وحتى الإنجليز، وهي ما يسمى عليه بما يطلق عليه ب لا ميسيون سيفيزاتريس.
يعني نقل الحضارة
تحضيرية.
نقل الحضارة من الغرب إلى المستعمرات،
ليس نقل الحضارة وإنما عملية. والإفريقي هو دائما في حالة كأنه يعني طفل صغير أو إلى آخره، يعتمد يجب تربيته بشكل عام، وهو ظل في تلك المرحلة التربية لمدة يعني طويلة جدا يعني لحد الآن. تلاحظ مثلا المفهوم وخاصة في 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 إفريقيا الجنوبية أو في فترة الاستعمارية مثلا في الغرب، في إفريقيا كانوا يطلقوا على الأسود مثلا بوي يعني الولد، يعني دائما ذلك الولد هو الولد الذي في طريقه إلى التعلم، لأن كان تنطبق عليه المفهوم أو كلمة المتوحش أي ما يطلق عليه يعني باللغة الفرنسية سوفاج أو سافج باللغة الإنجليزية، أو أنه يطلق عليه بالإنسان البدائي يعني primitive بشكل
يعني
خاص.
هل كانت الفكرة مثلا أنه هذا الإنسان البدائي بسبب عاداته وتقاليده أنه أيضا بحاجة إلى يعني فكرة حمل الحضارة أو حمل الحضارة الغربية لنقل هذا الإنسان إلى عصور يعني العصر الحداثي من خلال العلمني؟ يعني هل ممكن ربط يعني العلمني وبداياتها في الغرب مع هذه الحملات الاستعمارية ومحاولات الاستعمار ونشر ثقافة غربية في خارج
دين
المسيحي؟ يعني مثلا فصل أو عزل المؤسسات الدينية التقليدية اللي كانت هي موجودة ومترسخة ولا حضور قديم، مثلا تهميش دورها ويعني تحجيم دور الشريعة اجتماعيا حتى إلى قوانين أحوال شخصية وما شابه.
مزبوط.
هل هي ضمن هذه الحملة الاستعمارية اللي كانت هي تهدف إلى
هي نفس الحملة والحملة التحضيرية أو إدماج، وهو شعار يعني إدماج أو نقل الإنسان البدائي الإفريقي أو المسلم مثلا في إفريقيا أو في الشرق الأوسط إلى الحضارة الغربية، كان هذا هو الشعار أو الاسم الذي أطلقه الفرنسيون والغربيون عموما على هذه المهمة. لكن من الذي يقوم بالتحضير؟ هناك فتح ذلك المجال الجغرافي الكبير إلى مثلا إرساليات دينية يعني، فبالتالي العلمانية الغربية لم تتخلص من قاعدتها الدينية التي تختزل الدين في الدين المسيحي باعتبار أنه الدين الذي هو دين الحضارة ودين أوروبا
الدين
وخاصة في النظرة البروتستانتية لكلمة الدين. لكن فيما يتعلق بالعالم العربي أو ما يطلق عليه بالبلدان العربية في هذه المرحلة، أولا العالم العربي يجب الاعتماد على الأشياء على الأمور التالية. أولا لأن العالم العربي ودوله التي نعرفها الآن لم تكن موجودة وقتها، قليل يعني. اللهم مثلا في كالمغرب مثلا أو كتونس مثلا أو كليبيا مثلا أو كمصر، يعني كانت دول معروفة يعني، لكن شكلها السياسي وحدودها كانت مختلفة تماما
أكيد.
بشكل عام. لكن لكن في المهمة الغربية عندما يعني اصطدمت بهذه البلدان وجدت أن تعرف كانت تعرف مسبقا على أن هذه البلدان أو هذه المناطق كانت لها وكانت تتمتع بحضارة ساهمت في 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 في, في النهضة الأوروبية بشكل خاص. وهنا ظهر ما يطلق عليه بالاستشراق يعني لاحقا، أو الفكر الاستشراقي بشكل عام. الفكر الاستشراقي يعني سواء في ما يطلق عليه بالفكر الاستشراقي يعني كحالة استعمارية لمعرفة الآخر للسيطرة عليه، لخلق علاقات يعني غير متساوية، هي علاقات سيطرة لسيطرة الغرب على الشرق، وكذلك لخلق هذا النموذج بشكل يعني مخيالي أو خيالي لهذا الشرق الذي ممكن كان غير موجودا إلا في كتابات الغربيين. وهناك ما يطلق عليه بالاستشراق المتنور، وهذا الاستشراق المتنور وخاصة الخطيبي كان
فيلسوف، الخطيبي اللي هو
فيلسوف ومفكر مغربي، أطلق على هذا النوع من الاستشراق المتنور أو الإشراق النبيل يعني بشكل عام. ودرج أو أدرج ضمن مستشرقيه أو رواده ماسينيون الذي اشتغلت عليه أنت كذلك.
نعم.
ففي هذا في هذا المجال يعني الغرب لم يكن مهتما ب يعني تطبيق ونشر العلم في الغرب بشكل
أيوة.
عام.
أيوة هاي نقطة مهمة. لأنه في السياق الغربي العلمانية مربوطة أو يعني علاقة وثيقة ما بين فكرة المواطنة والمساواة بصرف النظر عن العرق والدين وكذا، بمشروطة بمسألة العلمانية. ولكن في سياقاتنا إحنا العربية يعني هل هي كانت أحد أدوات السيطرة الاستعمارية أو لأنه النخب العربية كما قلنا، وهي نقطة أنا حابب كتير أنه إحنا نتطرق لها قبل ما انتهاء الوقت، وهي يعني تبني هذه الفكرة والترويج لها عربياً فكرة العلمانية وربط العلمانية بالتقدم والعقلانية. يعني على سبيل المثال كتاب الإسلام وأصول الحكم، يعني حتى من قبل ذلك علي عبد الرازق وقبله يعني محمد عبده، ويعني هناك سلسلة من المفكرين أسسوا لهذا الخطاب اللي هو يعني لقى رواج كبير.
هل كان الغرب مهتما بنشر العلمانية؟ أم أن الغرب كان مهتما لكنه لأسباب متعددة، ويجب أن نذكر بعض هذه الأسباب، منع من تطبيق العلمانية كما هي موجودة في 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 في, في الغرب، ونظرا لأن العلمانية كي هي موجودة في الغرب كانت تخفي، وهذا من ضمن لا مفكر فيه في السياقات العربية، كانت تخفي من ضمن ما تخفي فيه ذلك تلك المفارقة، هو أن الدين لم يترك المجال السياسي أبدا، وإنما تم إخفاه بشكل عام. وكما يقول كارل سميت المفكر الألماني النازي للأسف الشديد، كان يقول على أن بشكل محدد يعني أن الأفكار السياسية الليبرالية لمفاهيم كالدولة إلى آخره هي أصلا كانت مفاهيم لاهوتية يعني theological، تم يعني علمنتها. يعني تم الاهتمام خاصة في السياق الغربي لكشف تلك المفارقة وتلك المخادعة التي يعني لم ينتبه إليها المفكرين العرب وخاصة أوائل المثقفين الذين ذهبوا لاكتشاف أوروبا وخاصة في كتاب الرحلات إلى آخر الاكتشاف هذا الغرب، لكنهم يعني كانوا مفتونين بذلك التمظهرات الحضارية وخاصة لباس المرأة وطريقة العيش إلى آخره إلى آخره. وبالتالي كان هناك يعني في ضمن لا مفكر فيه وتلك العلاقة ما بين السياسي أو ما بين الدولة والدين بشكل عام يعني. لأن الغرب نجح في إخفاء الديني أو اللاهوت يعني كشكل محدد، وأنه لا زال موجودا
حاضرا بقوة
إلى آخره،
وبالتالي
بأشكال مختلفة. لكن في الغرب في العالم العربي يعني كيف نفسر أن الغرب لم يهتم، أو أنه اهتم لكن جوبها وقوبل بمواجهات وصراعات من داخل الوطن العربي أو المنطقة العربية أو العالم العربي؟ وبالتالي فذلك التحديث وخاصة أن مفهوم الدولة الوطنية تم تأسيسه انطلاقا كما هي موجودة يعني انطلاقا من التجربة الاستعمارية.
احنا مضطرين حتى يعني نظرا لضيق الوقت انه ننتقل لك نقطة أخيرة لوائل حلاق تحديدا، لأنه وائل حلاق ترك أثر كبير كمان بين مؤيد ومعارض وحتى من قبل التيار الإسلامي. كان في نوع من الرفض لأطروحة حلاق وحتى من قبل العلمانيين، لأنه وائل حلاق في أساسا يقول بأن الدولة الإسلامية هي دولة مستحيلة، لأن الحداثة بطبيعتها نسق خالي من أي منظومة أخلاقية، والمجتمع الإسلامي القديم كان هو مجتمع قائم على فكرة الأخلاق ويعني في بنيته الأساسية، وتطبيق الشريعة كان يأتي من الأسفل وليس بموجب السلطة، ولكن والفكرة الإسلاميين هي أساسا تطبيق الشريعة من خلال السلطة، فأن هناك تناقض وأن هاي فكرة حداثوية وكذا وكذا، وأن الإسلاميين غير مدركين لهذه المسألة. فوائل حلاق وكأنه يعني هو يعني تطرق أو وضع إصبعه على الوتر الحساس مثل ما بيقولوا يعني، عندما في كتابه الدولة المستحيلة
مزبوط
وترجم هو للعربي يعني كما هو معلوم. صحيح. ولكن يعني هل يمكن القول اتفضل
احنا يجب ان ننتبه الى وائل حلاق مساهمته في توضيح فكره اساسيه، هو ان اي محاوله وظهرت مجموعه من المحاولات وخاصه من طرف الاصوليه الاسلاميه لتاسيس دوله اسلاميه او الدوله الاسلاميه، لكن هذه الدوله الاسلاميه تم البحث عنها انطلاقا من النموذج الدولة الوطنية الغربية.
بالضبط.
لكن هذا هناك مفارقة طرحها وائل الحلاق ويجب الانتباه إليها، هو أن في قراءته للنموذجين على أن هناك اختلاف جوهري بنيوي ما بين النموذج الإسلامي لمفهوم الدولة، وخاصة أنها الدولة الإسلامية تعتمد تاريخيا وأخلاقيا على السيادة الإلهية، على السيادة لله، أي بمعنى الحاكمية والربوبية في التفكير الأصولي، وأن الفكرة الدولة الوطنية الحديثة هي فكرة تعتمد ليس على سيادة الله ولكن على سيادة الشعب مثلا. وبالتالي فهناك اختلاف جوهري، لكن جوهري
لكن من ناحية هو يؤيد الطرح الإسلامي في رفضه للعلمانية والنموذج الحداثوي، ولكن من ناحية أخرى هو لا يتفق مع الطرح الإسلامي.
مزبوط مزبوط مزبوط.
وهذا ما يميز موقف
مزبوط هذا ما يميز. لكن هذه القراءة لا تعتمد على أن هناك اختلاف جوهري ما بين مفهوم الدولة الحديثة في الغرب أي الدولة الوطنية وما بين الدولة الإسلامية التي يريد تطبيقها انطلاقا من تقليد الدولة الغربية الدولة الوطنية في الغرب. هذا مفهوم، هذا يعني أي محاولة في هذا المجال فهي محاولة فاشلة، ولهذا فهو مفهوم the impossible state، ما في مجال. لكن في نفس الوقت، وهنا يتفق مع الأصولية بشكل عام يعني في هذه القراءة، لأنه يعني يتفق مع، لكن هناك في اختيار تفضيلي للنموذج الإسلامي في مشروع السياسي، لأنه لا يعتمد على الفرق. وهنا نرجع إلى يعني ليس هناك مجال، لكن في حلقة أخرى إن شاء الله يجب الاعتماد على تعريف بالمفهوم الذي لم نتطرق إليه في هذه الحلقة، وهو مفهوم الدين. لأن مفهوم الدين في السياق الغربي يختلف تماما عن مفهوم الدين في السياقات، وخاصة في السياقات الكتابية عند اليهود وعند المسلمين. فانطلاقا من هذه، عندما نقول على أن الدين هو دين ودنيا ثم تحول إلى دين ودولة، دين ودنيا، فهو يعتمد ليس على التمييز أو على الفصل ما بين الإسلام وما يسمى بالأصول، أصول مختلفة أصبح أصل في حد ذاته يعني. وهذا ليس جديد، لأنه كان يعود بنا إلى طروحات، وخاصة في عصر الفتنة بعد موت الرسول وظهور الفكر أو ما يسمى باللاهوت السياسي الإسلامي في المرحلة المبكرة، وخاصة كما تجلى عند الخوارج عندما ناقشوا مفهوم الحاكم وتكفير الحاكم إلى آخر الأخذ من خلال الإيمان والمعاملات.
أنه قد يعترض البعض ويقول أنه في الحالة السنية كانت المسألة السياسية ومسألة السلطنة والحكم كانت من الفروع فقهيا، وفي الفكر الشيعي منذ البدايات بصفته فكر معارض للسلطة الحاكمة وكذا، أنه فكر يعني كان متجذر في السياسي، وقائم يعني قائم على الربط المباشر ما بين ما هو سياسي وما بين. ولكن على كل حال حتى لا يعني نتفرع، ممكن القول يعني أن النخب، وسننهي بهذه النقطة، أنه الفكر العربي المعاصر بصفة عامة أنه هو حتى إسلاميا، يعني من يقول أو من يدعو إلى إقامة دولة إسلامية ومن يدعو إلى مشاريع تحديث الدولة والمجتمع وكذا وكذا، أنها كلها هي يعني تنطلق من نماذج غربية بدرجة ما، يعني لا 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 يمكن الحديث عن فكر عربي في مجال السياسي والدين بمعزل عن النماذج الغربية، وهذا يدل على قوة هيمنتها بالتالي، يعني على هيمنة الفكر الغربي حتى في الأكثر أوساط اللي هي يعني.
ما هذه نقطة مهمة جدا كما ذكرت، على أن الفكر الغربي وخاصة الفكر العربي الإسلامي حاليا هو فكر تم تشكله بنيويا حتى من خلال إشكالياته المركزية التي يعتمد عليها، هي إشكاليات تم طرحها وصياغتها ضمن سياق تاريخي تعتمد وتعرف سلطة الغرب على العالم الإسلامي. وبالتالي يجب انتباه كذلك إلى صياغة أساسية، وأن بعض المسلمين وخاصة ابن تيمية ولاحقا بعض المفكرين الأصوليين فهم يلغون حتى فكرة السياسة من المعادلة، فالإسلام هو دين ودنيا وليس دولة. فبالتالي مفهوم الدولة أي نقطة أو أي مركز أو أي موقع يقع فيه مفهوم الدولة ضمن ما يطلق عليه بالإسلام فهذا أمر مختلف.
أستاذ عبد الله، انتهينا، اقتربنا من فعلا يعني أخذنا كل الوقت.
شكرا.
واقتربنا من الانتهاء عدة مرة
والله
عدة مرات، فبشكرك كثير على حضورك جزيلاً. وممكن كان نفرد عدة حلقات لهذا الموضوع
أكيد.
وبإذن الله في المستقبل القريب يكون لنا جولات جديدة
إن شاء الله.
شكرا
جزيلا، وشكرا على الدعوة وعلى الحوار والنقاش
يعني.
وشكرا للأساتذة الموجودين معنا الذين ساعدونا على إنجاز هذه المهمة.
بطبيعة الحال.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.